طلب العلم، معنى العلم. كل المعاني الأخرى تأتي من هذا الباب. كل ما زاد علم الإنسان كل ما استطاع أن يفهم الحياة ويفهم الدين ويفهم التعامل مع البشر، كل ما فهم العلم أكثر كلما استطاع أن يتواصل مع الناس أكثر، وأهم من ذلك أن يتواصل مع الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين فعلا يخشون الله عز وجل أكثر من العباد، لأنهم يعرفون الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى حثنا على هذا الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فكلما زاد علمك ازدادت قدرتك على إيصال هذا الدين وتطبيق الدين والتعامل الصحيح مع الحياة أكثر وأكثر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالطريق إلى الجنة ليس فقط بالجهاد، وإن كان طريقا رئيسيا، ولكن الطريق الذي يسلكه طالب العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن روائع القصص التي قرأتها قصة جميلة جدا تعلمت منها الكثير والكثير، قصة الإمام مالك، وهو من أئمة هذا الدين العظام. له قصص كثيرة، لكن من القصص التي لها علاقة بطلب العلم ما كان بينه وبين أحد تلاميذه عبد الله بن وهب، وهو من مصر، مصر العظيمة خرجت لنا علماء عظام، من بينهم عبد الله بن وهب. جاء من مصر إلى المدينة ليطلب العلم، فجلس عند الإمام مالك. الإمام مالك ما شاء الله يعني كنز علم، فجلس عنده 20 سنة وهو يتعلم منه. فلما رجع بعد 20 سنة من طلب العلم الإمام عبد الله بن وهب صار إماما لمصر بلا منازع. ليش؟ لأنه أخذ العلم من إمام زمانه في العلم الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن وهب عن نفسه، يقول: صحبت الإمام مالك 20 سنة، أخذت العلم في سنة، الأحاديث والفقه والكذا أخذتها في سنة، وتعلمت الأدب في 19 سنة. 19 سنة أتعلم منه كيف يتأدب. بعض الشباب اليوم عندهم علم، عندهم أحاديث وآيات وكذا، ما يتعامل مع الناس بأدب، ما يتعامل برفق، يتكبر على الناس ويسب ويشتم وكذا وباسم العلم، ويكفر هذا ويفسق هذا ويتكبر على هذا، ما نفعه علمه. يقول الإمام عبد الله بن وهب: سنة واحدة أخذت العلم، وأنك تحفظ نصوص وتحفظ أحكام فقهية مسألتها سهلة، لكن كيف تتخلق بها وكيف تتعامل بها هذا هو الصعب. يقول الإمام عبد الله بن وهب: أخذت العلم في سنة، وتعلمت الأدب الأخلاق في 19 سنة، وليتها كلها كانت في الأدب، حتى السنة اللي في العلم ما كنت أريدها، لأن تعلم من الإمام مالك. الإمام مالك سبحان الله راقي في أدبه، في أكله، في شربه، في تعامله، صاحب ذوق، صاحب أدب عجيب جدا. إن شاء الله في يوم من الأيام نتكلم عن الإمام مالك وأدب ورقي وذوق الإمام مالك. ارجعوا إلى قصة الإمام مالك ترون هذا المنهج الجميل. فالمقصود بالعلم الذي أتكلم عنه هنا ليس فقط الكتب، العلم أوسع من نصوص يحفظها المتعلم. أعظم ما يتعلم الإنسان من العلماء هو مراقبة أخلاقهم، آدابهم في التعامل مع الناس، طريقة تفاهمهم، طريقة حوارهم، طريقة نقاشهم، استعدادهم للتنازل، استعدادهم لتلقي العلم حتى من الصغار، استعدادهم للاعتراف بخطأهم. أما الذي يأخذ العلم نصوص لكنه يأخذه فيغتر به، هذا مصيبة عليه العلم. إذن التعامل مع الأحكام، مع الناس، فهم الأولويات، معرفة ماذا يقدم ماذا يؤخر، كيف يؤخذ الدين، كيف نفهم الدين، كيف نوصل الدين للناس، هذا أعظم من حفظ مجموعة من النصوص. وهناك قصة أخرى جميلة أيضا لعبد الله بن وهب نفسه مع الإمام مالك. يقول: كنا جالسين في مجلس علم للإمام مالك بعد صلاة الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة شرفها الله تعالى. يقول: أثناء المجلس قام عبد الله بن وهب هذا التلميذ النجيب، ترك المجلس وذهب إلى زاوية من زوايا المسجد، صلى ركعتين ورجع. فالإمام مالك التفت إليه قال: ماذا فعلت يا ابن وهب؟ قال ابن وهب: لا شيء يا إمام، يعني سوى أني تذكرت أني نسيت أن أصلي ركعتين سنة صلاة الظهر، فقمت صليتها ورجعت سنة الظهر مؤكدة. فقال: يا ابن وهب، والله ما الذي قمت إليه بأعظم أجرا مما قمت منه. يعني أنت الآن لما صليت ركعتين سنة وهي سنة مؤكدة أخذت أجر، لكن فاتك جزء من جلسة علم قد بدأت. أيهما أكثر أجرا؟ جلسة العلم عندما تبدأ أكثر أجرا من صلاة ركعتين ولو كانت سنة مؤكدة. هذا الإمام مالك، إمام أهل السنة والجماعة، إمام زمانه، إمام البشر في ذلك الوقت، يحدث إمام مصر العظيمة، يعلم الأولويات، كل شيء له وقت. إذا جاء وقت صلاة الفرد يقدم على كل شيء آخر، إذا جاء وقت الجهاد يقدم على كل شيء آخر. انظر ماذا تعلم الإمام مالك، تعلم الإمام ابن وهب من الإمام مالك، ليس فقط الأحكام وإنما كيف نفهم الدين، كيف نرتب الأولويات. وهنا قصة طريفة ثالثة أيضا لعبد الله بن وهب مع الإمام مالك. شوفوا الإنسان لما يصاحب عالم عظيم واعي فاهم سيتعلم منه الكثير. يقول: بينما نحن جالسين في مجلس الإمام مالك في المدينة، إذ دخل واحد على المسجد، فتح الباب ودخل وبدأ يصرخ: فيل فيل فيل. يعني في فيل جاء أهل المدينة ما عمرهم رأوا فيل، لم يروا فيلا في حياتهم، يسمعون بالفيل، يوصف لهم الفيل، لكن ما عمرهم شافوا فيل. فهذا يصرخ فيهم: فيل فيل. فكل أهل المسجد خرجوا من المسجد لرؤية الفيل، إلا الإمام مالك جالس ما تحرك. وأيضا لم يتحرك من المجلس عبد الله بن وهب. عبد الله شاب صغير الآن يتعلم عند الإمام مالك. فالإمام مالك طبعا الجلسة فضت، كل الجالسين خرجوا، فهنا بقي بس عند هذا التلميذ. فالتفت إليه قال: يا ابن وهب اخرج وانظر إلى الفيل، يعني لا تستحي، روح شوف الفيل. فرد هذا الشاب النجيب الواعي قال: يا إمام، ما جئتك من مصر إلى المدينة لأرى الفيل، أنا جيت أتعلم منك. فعرف الإمام أن هذا الشاب شاب حريص على العلم، فأعطاه اهتمام خاص. شوفوا سبحان الله، طلب العلم يأتي من جهتين، يأتي من العالم حريص أن يعلم، لكن أيضا إذا وجد أن المتعلم عنده حرص ما يتأخر عن الجلسة، يسأل كثيرا، يكتب كذا، يهد، يعطيه اهتمام خاص ويحب حب خاص. فهذه من معاني طلب العلم. وهناك أيضا قصة جميلة أخرى وطريفة أعجبتني جدا، كانت في زمن الخليفة هارون الرشيد الخليفة العباسي الشهير. كانت هذه لإمام من أئمة الأحناف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور، عنده تلاميذ من أنجب وأفضل تلاميذه، وهو إمام المذهب بعد موت الإمام أبي حنيفة، كان اسمه أبو يوسف. أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، صاحب الإمام أبي حنيفة وهو صغير، بدأ يتعلم منه وعمره 7 سنين تقريبا، وهو يداوم على حلقات العلم. فالإمام شاف منه اهتمام وحرص، الإمام العالم لما يشوف اهتمام قلنا يعطيه، فشاف وهو صغير اهتمام وحفظ وذكاء شديد، فاهتم به اهتمام خاص. أبو يوسف كان يتيما، توفي أبوه، أمه مسكينة ما عندها إلا هذا الولد، فترغب أن يعمل يكسب يشتغل أي شيء يجيب لها درهم درهمين عشان تعيش منها. فكان أبو يوسف أمه تأخذه إلى مكان يعمل فيه، تعرفون يشيل أغراض ولا يحمل أشياء للناس ولا كذا، يعني شغلة زهيدة. لكن كان أبو يوسف يهرب من هذا العمل ويروح إلى حلقة الإمام أبي حنيفة، وكل يوم على هالحال، كل يوم المرأة المسكينة هذه تروح تدور ولدها تشوفها هربان من الشغل، واللي يشتغل عندهم يشتكون عليه عند أمه: ما يشتغل ابنك هذا دائما هربان. فبدأت تبحث عنه، اكتشفت أنه هو، بدأت تتابعة، شافت أنه يهرب من العمل ويذهب إلى حلقة الإمام أبي حنيفة. فذهبت ودخلت على الإمام في الحلقة، فقالت له: أنت اللي خربت ابني، أنت سبب المشكلة، أنا ابني أريد يشتغل يكسب لي شيء وأنت اللي تخليه يعصيني ويذهب يترك العمل ويأتيك، اللي يشتغل لي ينفعني أفضل، ماذا سيستفيد من كلامك هذا؟ فهنا الإمام أبو حنيفة طبعا أمام هذا الهجوم من هذه المرأة رد شديد، قال: يا بلهاء، إنما أعلمه أكل الفالوذج بدهن الفستق. الفالوذج نوع من أنواع الحلوى، كان غير معروف في ذلك الزمان إلا في قصور الملوك، حلوى غالية جدا. دهن الفستق، الفستق غالي، فما بالكم بزيت الفستق كيف سيكون سعره، فأغلى. فتخيلوا فالوذج وهو حلوى غالية جدا مرشوش عليها، موضوع عليها دهن فستق، يعني أغلى ما يمكن. فضحكت المرأة قالت: كلامك هذا يوكله فالوذج بدهن الفستق، قال لي ياكل لقمة خبز أحسن. فسكت عنها الإمامة، وظل الحال على ما هو عليه، الولد الأم تأخذه يعمل وكل يوم يهرب يروح عند حلقة الإمام أبي حنيفة، حتى يئست الأم خلاص ما في فائدة من هذا الولد، حرصه على العلم أهم من حرصه على العمل، فتركته يفعل ما يشاء. فظل ملازما للإمام أبي حنيفة حتى صار إمام المذهب، وهو الشخص الثاني في مذهب أبي حنيفة بعد الإمام أبي حنيفة، أعظم علماء الأحناف بعد الإمام أبي حنيفة الإمام أبو يوسف. ومات الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأصبح أبو يوسف هو أعظم العلماء في عصره. فلما تولى هارون الرشيد الخلافة عينه رئيسا للقضاة، صار أبو يوسف صار رئيسا للقضاة على مستوى دولة الإسلام اللي هي كانت منتشرة في أنحاء العالم، يعني من الصين إلى الأندلس. أبو يوسف هو رئيس القضاة في كل هذه الدولة العظيمة. في يوم من الأيام القاضي العظيم أبو يوسف والعالم الجليل جالس في مجلس هارون الرشيد، فبعد ما أكلوا جاءوا بطبق غريب وبدأوا يحطوه أمام كبار القوم، فوضعوا طبعا أمام الخليفة ووضعوا أمام رئيس القضاة أبا يوسف. فنظر أبو يوسف للإناء فشاف طعام غريب أول مرة يشوفه، طبق غريب لم يره من قبل، فاستغربه فالتفت وسأل الخليفة، قال يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فقال هارون الرشيد يا أبا يوسف هذا فالوذج بدهن الفستق. شوف الكلمة العجيبة، فالوذج الحلوى الغالية بدهن الفستق الغالي. فضحك أبو يوسف. لأن الخليفة استغرب، يعني واحد يسأل عن واحد يقول له هذا إيش الطبق هذا، يقول له كذا، يقوم يضحك، غريب الموقف، غريب جدا. هارون رشيد استغرب، قال ما أضحكك، يعني أكيد في شيء تذكرته خلاك تضحك. قال أذكر لما كنت صغيرا كانت أمي تمنعني من الذهاب إلى حلقة الإمام أبي حنيفة، وقالت للإمام أنت سبب عصيان ابني لي، فرد عليها الإمام وقال يا بلهاء إنما أعلمه أكل الفالوذج بدهن الفستق، والله يا أمير المؤمنين ما حلمت أن آكل فالوذج بدهن الفستق، واليوم أراه أمامي. شوف العلم كيف رفعه. فقال هارون الرشيد رحم الله أبا حنيفة كان ينظر بنور الله، كأن فراسة، كان النور الذي في قلبه يخلاه يشوف المستقبل، يشوف أن نتيجة هذا العمل أن أبا يوسف سيرتقي ويصعد في مراتب العلم حتى يكون له شأن، فإذا صار له شأن سيكون في مجالس الحكام، فإذا جلس في مجالس الحكام والقصور سيكون الفالوذج ودهن الفستق بين يديه. فانظروا كيف يصنع العلم بالناس ويرفعهم درجات. لكن هذا العلم ما يأتي بالتمني ولا فقط بالأماني والرغبة، وإنما لابد من الجهد، لابد من التعب. العلم بعض الشباب يسألني يقول لي يعني ما سبب إنتاجك وكتبك وكذا، نقول له مستعد تسهر أو تصحى نص الليل تشتغل أو بعد الفجر ما تنام قاعد تكتب وتقرأ؟ إذا ما أنت مستعد انسى. العلم يحتاج إلى بذل جهد، وأعطيكم نماذج في بذل جهد العلماء، في بذلهم للجهد في طلب العلم. يروى عن الإمام البخاري رحمه الله، الإمام الجليل صاحب الحديث، كتاب الحديث العظيم، أنه كان في بعض الليالي يستيقظ من نومه 20 مرة في الليلة الواحدة، يستيقظ يتذكر حادثة، يتذكر موقف، يتذكر حديثا فيسجله، لا ينتظر حتى صباح اليوم الثاني من شدة حرصه وخوفه عشان لا ينسى، لا ينسى الحديث أو لا ينسى الفقه الذي انتبه إليه. العلماء سبحان الله كان حرصهم على هذه المسألة عجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة العلم ويعلمهم كيف يعلموا هذا العلم. ولذلك في قصة لطيفة عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسلمت منذ فترة بسيطة وتعلمت كيفية الصلاة، وبقيت عدة أيام في المدينة حتى تعلمت الصلاة، وفي أحدى المرات كنت أصلي، يقول أثناء الصلاة عطس أحد المصلين فالتفت إليه، يقول أنا أعرف الصلاة بس ما أعرف كل أحكامها، فالتفت إليه قلت يرحمك الله، فبدأ الناس ينظرون إلي، يعني كل واحد بعينه كذا يلتفت لي، فقلت ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون أرجلهم يسكتوني، يقول فانتبهت فسكت. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المتكلم في الصلاة؟ فخفت، أشرت إليه، ناداني قال اقترب، فجيت جلست، يقول فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، ما نهرني، اسمعوا يا مدرسين يا مدرسات، ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني. أنا كنت مرة أدير مدرسة، الوحيد الذي ضرب أولاد عندي في المدرسة هو مدرس تربية إسلامية، كل المدرسين الآخرين يعرفون يتعاملون مع الطلبة إلا أنت، أنتم القدوة. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم، يقول ما نهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال إن هذه صلاة لا ينبغي فيها شيء من كلام البشر، إنما هي تسبيح وذكر واستغفار، وبدأ يعلمني في كل هدوء. انظروا إلى القصة الأخرى، موقف طريف آخر، أن أحد الأعراب دخل المسجد، وكان الأعراب يعني تعرفون عايشين في البر، أجلكم الله يقضون حاجتهم في أي مكان، فجاء أجلكم الله ومعذرة بال في زاوية المسجد، فغضب الناس وهجموا عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغطاه وقال اتركوه حتى قضى حاجته، ثم أمر بماء فجاءوا الماء فصبه النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوا مكان النجاسة، ثم أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء بكل أدب، فقال هذا مسجد مكان طاهر نظيف، يعني لا ينبغي فيه مثل ذلك، كل أدب، حتى ما قطع عليه قضاء حاجته، فهنا قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني خلاص أنا بس أنت وأنت الوحيد اللي كنت لين معي والباقيين كل ما يستاهلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: قد ضيقت واسعا. يعني رحمة الله واسعة ضيقتها بس أنا وأنت. إذن هكذا يكون طلب العلم بأدب ولطف وحرص، الحرص على البحث عن العلم والتعلق به وعدم تركه. نتعلم العلم ونتعلم معه الأدب.